بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالربا وانواعه والاصناف الربويه، وتقدم ان الربا على قسمين: ربا الفضل وهو الزيادة، وربا النسيئة وهو التأخير. فالصنف الربوي بيع بعضه ببعض من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل، بل يجب فيه التساوي. وهكذا الأجناس الربوية التي اشترط فيها التقابض، إذا بيع الشيء بجنسه فلا يجوز تأخير القبض، بل لا بد من حلول التقابض. وهكذا إذا كانت أجناسا ربوية ويشترط فيها التقابض، إذا كانت أجناسا ربوية ليس أحد العوضين ذهبا أو فضة، فواجب أيضا وإن جاز التفاضل أن يحصل التقابض. والأصناف الربوية على الراجح ستة، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. والأوراق النقدية تلحق بالذهب والفضة لكونها قامت مقام الذهب والفضة، فهي ثمن للأشياء وهي رؤوس الأموال، وهي تقضى بها الديون وتبرى بها الذمم وتدفع فيها الديات، وبها يباع ويشترى. وعدم القول بإلحاقها بالنقدين يؤدي إلى فتح باب الربا على مصراعيه، وإلى عدم وجوب الزكاة في هذه الأوراق النقدية. أخذنا هذا في البارحة. قال: وإن بيع، قال: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين. ثم قال: وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق. تقدم أن الراجح أن الأصناف ستة، فهذه الأصناف الستة ممكن أن تقسم إلى قسمين: قسم ألف وقسم باء. فقسم ألف فيه ذهب وفضة وأوراق نقدية، وقسم باء فيه البر والشعير والتمر والملح. فإذا بيع قسم ألف بعضه مع بعض، يعني عندنا ذهب أو فضة أو أوراق نقدية، إذا بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو الأوراق النقدية من جنس واحد كالدولار أو الريال أو الدرهم أو الدينار، هذه اشترط فيها ماذا؟ كم اشترط فيها؟ شرطا. اشترط فيها شرطا، ما هما؟ التساوي والتقابض. وإذا كان قسم ألف بيع بعضه ببعض لكن ليس من جنس واحد، بيع ذهب بفضة أو فضة بأوراق نقدية أو ذهب بأوراق نقدية أو الأوراق النقدية جنس بجنس، دولار بريال أو درهم بدينار، فإيش اشترط؟ التقابض، ولا يشترط التساوي. وهكذا قسم ألف، قسم باء، إذا بيع بعضه ببعض، البر بالبر أو الشعير بالشعير أو التمر بالتمر أو الملح بالملح، يشترط كم شرطان؟ التساوي والتقابل. وإذا بيع قسم باء بعضه مع بعض ليس من نفس الجنس، بر بشعير أو تمر ببر أو شعير بملح، فإيش اشترط؟ اشترط التقابض. لكن إذا بيع أحد الأصناف من قسم ألف بأحد الأصناف من قسم باء، هل اشترط التقابض؟ إذا بيع أحد الأصناف من قسم ألف مع أحد الأصناف من قسم باء، هل الشرط التساوي أولا؟ هل الشرط التساوي؟ ها؟ لا يشترط، هذا واضح. هل الشرط التساوي؟ تبيع البر بالذهب، يعني تشتري البر بالذهب، هل الشرط التساوي؟ لا يشترط ولا يتصور التساوي أصلا. تشتري الذهب الأوراق النقدية، تشتري الملح بالأوراق النقدية، ما يتصور التماثل هنا. لكن السؤال الثاني، إذا بيع أحد الأقسام من قسم ألف، أحد الأنواع من قسم ألف بأحد الأنواع من قسم باء، هل يشترط التقابض؟ هذه المسألة الأخيرة التي أخذناها البارحة، والجواب أنه لا يشترط التقابض، مع أنه داخل في عموم حديث عبادة بن الصامت، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ظهر حديث عبادة أنك لو بعت البر بالذهب أنه يشترط فيه إيش؟ التقابض، لأن أول الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف الضمير يعود إلى إيش؟ إلى هذه المذكورات قبله. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط إيش؟ إذا كان يدا بيد. فالآن ظهر الحديث أنك لا تشتري البر بذهب أو فضة أو أوراق نقدية إلا بشرط التقابض، لكن هذا الظاهر غير مراد ولا معمول به، لكن يحمل هذا الظاهر على قسم ألف على ما قسمنا بعضه مع بعض، أو قسم باء بعضه مع بعض. أما ألف مع باء فلا يشترط التقابض. إذا قال قائل ما هو الدليل؟ الجواب حديث ابن عباس في باب السلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس أسلف في الثمار السنة والسنتين، كانوا يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. باب السلم أنك تشتري الأشياء سواء كانت مكيلة أو موزونة بمال يقدم جميعه في مجلس العقد. فإذا تصورنا وعرفنا، وهذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادمة، إذا عرفنا باب السلم عرفنا جواز هذه الصورة. ممكن تشتري 100 قدح من البر بصورة السلم، يعني تدفع مثلا 20 دينارا في مجلس العقد، تدفع 20 دينارا على أن يعطيك 100 قدح من البر بعد 6 أشهر، هذا جائز بالإجماع، وهذا يدلنا على أن شراء أحد الأقسام من قسم باء بشيء من قسم ألف أنه جائز وإن لم يحصل التقابض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما من شعير ورهنه درعا من حديد، وكان الغالب في النقود الذهب والفضة، يعني معناه أنه اشترى الشعير بشيء من الذهب أو الفضة بالدين ورهنه درعا من الحديد. هذا معنى هذا الفصل. قال رحمه الله: قال: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني ما يشترط فيه التماثل، لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا، أو يكون أحد العوضين أيضا من الجزاف. ما يشترط فيه التماثل، لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا. إيش معنى جزافا؟ أي بالظن، بدون عد ولا كيل ولا وزن، يعني بالظن والتخمين. ما يشترط فيه التماثل، لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا. إيش معنى جزافا؟ أي بدون كيل ولا وزن. أنت الآن مثلا عندك البر، بيع البر بالبر هل يشترط فيه التماثل أم لا؟ الجواب نعم. لا يجوز، أنا عندي كيس من البر غير معلوم الكيل، وأنت عندك كيس معلوم الكيل، عندك كيس فيه مثلا قدحان، وأنا عندي كيس مجهول الكمية، ما يجوز بيع أحد الكيسين بالآخر بهذه الصورة. لماذا؟ لأن القاعدة هنا أن ما يشترط فيه التماثل لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا. والدليل على هذا حديث جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة أي الكومة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، فلا بد من تحقق التماثل في الجانبين. فإذا كان أحد الجانبين غير معلوم المقدار، ما يجوز أن تبيعه بالعوض الثاني وهو من جنسه، لا يجوز، لأننا نجهل التماثل. يشترط شرط في صحة البيع: البر بالبر أو التمر بالتمر أو الشعير بالشعير أو الملح بالملح أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، يشترط فيها تحقق التماثل للأدلة المتقدمة. فإذا جهل التماثل لا يجوز البيع، سواء جهل المقدار في الجانبين أو في أحد الجانبين. والدليل حديث جابر كما تقدم: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. وأيضا عموم حديث أبي سعيد المتقدم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض، وحديث عمر وحديث أبي هريرة وحديث عبادة. فيشترط العلم بإيش؟ بالتماثل، بالتساوي. إذا كان الكيس الذي عندي لا أعرف مقداره، والكيس الذي عندك من البر، أنا عندي كيس من البر لا أعرف مقداره، وأنت عندك كيس من البر لا تعرف مقداره، هل يجوز أن نبيع أحد الكيسين بالآخر؟ أنا لا أعرف مقداره وأنت لا تعرف مقداره، الجواب لا يجوز. نرجع، لا يجوز الجهل بأحد العوضين من باب أولى الجهل بإيش؟ بالعوضين كليهما، بالعوضين كليهما. إذا كان البيع لا يجوز بسبب الجهل بمقدار أحد العوضين، فالجهل بالعوضين كليهما من باب أولى. وهذه القاعدة ذكرها المصنف رحمه الله، قال: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، يعني الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. الآن عندنا صور ثلاث، تنبهوا يا أخواني، عندنا صور ثلاث، عندنا التساوي، وعندنا التفاضل، وعندنا الجهل. فأي صور هذه الثلاث جائز، وأي صور الثلاث محرم؟ عندنا التساوي، وعندنا التفاضل، وعندنا الجهل. أي صور، من يأتي بالجواب كاملا؟ عندنا ثلاث صور: التساوي والتفاضل والجهل. أي صور الثلاث جائز وأيها حرام؟ طيب، الأخ الأول الضالعي تفضل. أي نعم، لا نتكلم على نفس الجنس. نعم. ما شاء الله، ها، من عنده؟ سمعتم الجواب؟ قال: التساوي جائز، يعني العلم بالتساوي هذه الحالة جائز، والعلم بالتفاضل هذا إيش؟ حرام، لا يجوز. والجهل بالتساوي أو بالتفاضل هذا أيضا لا يجوز. وهذا هو عنوان المسألة التي بين أيدينا. قال: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فهذا معنى هذه القاعدة. وما لا يشترط فيه التماثل لا يضر أن يباع بعضه ببعض جزافا، ما لا يشترط فيه التماثل لا يضر أن يباع بعضه ببعض جزافا. مثل إيش؟ مثلا الرز، هل هو جنس ربوي؟ لا. البر، هل هو جنس ربوي؟ هل اشترط في بيع البر بالأرز التماثل؟ الجواب لا. فإذا لا يضر عدم العلم بالتساوي أن تبيع كيسا من الأرز بكيس من البر وإن حصل التفاضل، وإن حصل التفاضل. فلهذا طريقة الوصول إلى معرفة التساوي أن يباع المكيل بالكيل والموزون بالوزن، أن يباع المكيل بالكيل والموزون بالوزن. هل يجوز أن يباع المكيل بالمكيل وزنا، أو يباع الموزون بالموزون كيلا؟ ألن حتى نتخلص من هذه القاعدة، فلا يباع المكيل بالمكيل إلا كيلا، ولا الموزون بالموزون إلا وزنا. هنا سؤال: هل يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا والموزون بالموزون كيلا؟ ها، يعني بالمثال، هل يجوز بيع البر بالبر وزنا وبيع الذهب بالذهب كيلا؟ هل يجوز بيع البر بالبر وزنا؟ هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا؟ أولا الذهب بالذهب كيلا، هل يجوز يا أخواني الذهب بالذهب كيلا؟ ها، كيف ما يشبه؟ أنتم الآن اعتدتم على الاختبارات في السؤال، فأرى الإخوة مشدودين يقولون لعل هناك مغالطة في السؤال. كل ينظر، لا يا أخي، السؤال على ظاهره، السؤال على ظاهره، هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا؟ هل يجوز بيع الذهب بالذهب كيلا؟ هل يجوز بيع البر بالبر وزنا؟ قبل الإجابة، إيش الفرق بين الوزن والكيل؟ قبل الإجابة، إيش الفرق بين الوزن والكيل؟ ها، عند من؟ إيش الفرق بين الوزن والكيل؟ أنت يا أخي جزائري، أنت فرنسي جزائري، نعم، أيوه، إيش الفرق بين الوزن والكيل؟ ها، أنت يا أخي، تفضل. إيش الفرق بين الوزن والكيل؟ أنت يا أخي صاحب الخوخة. أي نعم، الوزن بالميزان والكيل بالصاع، يعني بالصاع أو بأي مقدار، يعني الذي يكون مثلا في الإناء، يكون في التنكة، يكون في الأقداح، هذا معناه أنه يباع كيلا. الآن هل يجوز بيع الموزون بالموزون كيلا؟ يعني ما يشترط فيه الوزن كالذهب أو الفضة، هل يجوز أن أبيع ذهبا بذهب كيلا؟ كيلا، آتي بإناء قصعة فول وأعبيه بالذهب، وآتي بقصعة فول أخرى وأطرح فيه ذهب، أبيع هذا بهذا، هل هذا جائز؟ نعم. الأخ ياسين الصومالي يقول نعم. أنت أخي سعد من أول ترفع، تفضل. كيف؟ لا لا، أولا الذهب بالذهب هل يجوز بيعه كيلا؟ إذا لم يحصل إيش؟ لا، أمامنا قصعة فول بقصعة فول، وضعنا ذهب في القصعة الأولى ووضعنا ذهب في القصعة الثانية، هل يجوز هذا؟ ها، الأخ البيضاني أو المكيراسي، لماذا لا يجوز؟ لأنه يحصل به التفاضل، هذا بالإجماع يا أخواني، بيع الموزون بالموزون كيلا حرام بالإجماع، حرام بالإجماع، لأنه لابد أن يحصل التفاضل، لابد أن يحصل التفاضل. لكن ننتقل إلى المسألة الثانية، بيع المكيل بالمكيل وزنا، ما حكم بيع المكيل بالمكيل وزنا؟ الجواب ها ها جائز. الجمهور من أهل العلم على المنع لعموم الأدلة، كيلا بكيل، وزنا بوزن، مد بمد كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، الجمهور من أهل العلم على المنع، ما يجوز أن يباع البر بالبر وزنا. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، لأن الوزن يضبط يعني أكثر، فالذي يظهر اليوم الناس اختلت عندهم الأعراف، ما كان قديما يباع بالكيل الآن يباع بالوزن، مثل البر، تعرفون البر في الدكاكين أو التمر، من اشترى بالكيلو يبيع له بالكيلو، فهو من حيث الجواز إن شاء الله جائز، بخلاف العكس، الموزون بالموزون كيلا لابد أن يحصل التفاضل، لابد أن يحصل التفاضل. بالنسبة يعني هذه المسألة هو الراجح إن شاء الله، والعلماء المتقدمون ذكروا ما لا يتهيأ فيه الكيل، يجوز أن يباع وزنا، مثل التمر المكنوز، التمر المكنوز يعني الذي تخرج منه يعني نواته ويكنز، تعرفون في الأواني في القصع، يجوز هذا أن يباع وزنا لأنه لا يمكن أن يباع كيلا، فهذا هو، بارك الله فيك. وأيضا ما لا يستطاع وزنه أو لا يستطاع كيله، مثلا تمرة بتمرة، كيف بيع التمرة بتمرة؟ كيف نستطيع أن نبيع التمرة بالتمرة، تمرة واحدة بتمرة واحدة؟ هل اشترط التساوي أم لا؟ الجواب نعم. كيف نصل إلى معرفة التساوي تمرة بتمرة إذا كان بالكيل؟ يعني حفنة بحفنة، حفنة يسيرة من البر بحفرة بحفنة يسيرة من البر، أو تمرة بتمرة. يأتون بمكاييل صغيرة بالنسبة للبر ولو الفنجال حق الشاهي، لكن تمرة بتمرة كيف؟ ما هو المكيال للتمرة؟ ها؟ غطاء حق الدبة؟ صحيح، ممكن. ما شاء الله ذكي الولد، الولد على صغر سنه قال غطاء الدبة، والعلماء يقولون حتى ملعقة، تضع التمرة على ملعقة، تأتي بالتمرة الثانية على ملعقة. طيب، بعد هذا قال رحمه الله، قال: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. قال: ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. الآن من هذا الباب، وهو النهي عن بيع الشيء بمثله إذا كان ربويا إلا مع التساوي، ويحرم التفاضل ويحرم الجهل بالتساوي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. ما هي المزابنة؟ أنه يريد أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف في الأرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو أن يشتري ما على رؤوس الأشجار بشيء جاف في الأرض، لا يجوز شراء الرطب باليابس. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى حصول التفاضل. وفي حديث سعد بن أبي وقاص سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الرطب بالتمر، فسأل جلساءه قال: هل ينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: لا، فلا يجوز شراء التمر على رؤوس النخل، الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف، ولا يجوز شراء البر وهو لا يزال أخضر في شجرة ببر يابس قد حصد وصفي، وهكذا الشعير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. لماذا؟ لأنه يحصل التفاضل. نستفيد من هذا أنه لا يجوز شراء الرطب باليابس، لا يجوز شراء الرطب باليابس في الأصناف الربوية، سواء كان تمرا أو برا أو شعيرا. وهل يجوز شراء الرطب بالرطب؟ الآن عرفنا أنه لا يجوز شراء الرطب باليابس، هل يجوز شراء الرطب بالرطب؟ الجواب الراجح أنه جائز، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، الرطب بالرطب، ولو كان في الأرض، ولو كان في الأرض. إيش الفرق بين الرطب والتمر؟ التمر الذي قد يبس، والرطب تعرفون يكون بلح ثم يكون رطبا، فيه يعني فيه الماء ما نشف بعد. هل يجوز شراء الرطب بالرطب؟ الجمهور من أهل العلم على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الرطب باليابس، أما الرطب بالرطب وإن حصل شيء من التفاوت بعد اليبس، لكنه تفاوت يسير يغتفر. قال رحمه الله: ورخص في بيع العرايا. يستثنى من النهي عن بيع الرطب باليابس مسألة العرايا جمع عارية. ايش العرايا؟ هذه شروطها. يعني بعض الفقراء في موسم الرطب ما عنده نقود يشتري بها رطب على رؤوس النخل، فأجاز له الشرع أن يشتري الرطب الذي على رؤوس النخل بتمر يابس معه. لا يجوز شراء الرطب باليابس إلا في باب العرايا. وهذه شروطها: أولا أن يبيعها بخرصها، يعني أنها تخرص كما تقدم معنا في باب الزكاة الخرص، وهو التخمين. يعني هو الآن عنده تمر مثلا في قدحين من التمر، إما أهدي له أو اكتنز من العام الماضي، فيأتي خارص يقول: هذا الرطب الذي على هذه النخلة إذا يبس يأتي بقدح من التمر، فلا بأس أن أعد قدحا في الأرض وأشتري هذا الرطب ويكون قد قدر أنه يأتي بقدح. قال: فيما دون 5 أوسق. هذا الشرط الثاني، أن هذه المعاملة جائزة في أقل من 5 أوسق. الوسق كم صاع؟ 60 صاعا. إذن 5 الأوسق كم؟ 300 صاع. وأن يكون في دون 5 أوسق في أقل من 300 صاع. قال: للمحتاج إلى الرطب. الجواز خاص بالمحتاج ليس بالغني الذي عنده القدرة. يحتاج إلى الرطب، يريد أن يأكل، لا أنه يريد أن يبيع ويشتري. قال: ولا ثمن عنده يشتري به. هذا شرط رابع، ألا يكون عنده نقود يستطيع أن يشتري بها الرطب. الشرط الخامس: التقابض قبل التفرق. فالتمر يقبض بكيله، والرطب بتخلية النخلة، لابد من حصول التقابض بين التمر وبين الرطب. التمر بكيله، كيف يقبض التمر بكيله؟ يكال التمر ويسلم مكيلا، والرطب الآن على رؤوس النخل يخلى بينه وبين النخلة، يخلى بينه وبين النخلة. طيب، هذا معنى هذه المسألة. حرام يجوز، لابد أن يكون متساويا بالخرص. يقول الأخ: إذا كان التمر 1.5 صاع وقدر الرطب بصاع، هذا لا يجوز، لابد أن يكون متساويين بالخرص، لابد أن يكون متساويين بالخرص. كيف الحل يا أخواني؟ إذا أتى الجواب سهل، لكن نريد نعرف الجواب. أتى بتنكة من التمر اليابس، فقيل له: إن هذه النخلة تأتي بتنكة ونصف، هل يجوز هذا البيع؟ إن هذه النخلة التي فيها الرطب إذا يبس الرطب يكون تنكة ونصف، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز. ما هو الحل؟ ها يا أخي بشر، ها؟ كيف؟ طيب، يحدد أو أنه يزيد. صاحب التنكة إما يزيد نصف ويخرج من الإشكال، أو صاحب النخلة يقول: هذا النصف إذا استطيع يعني فصله، هذا النصف لك مقابل التنكة. طيب، بارك الله فيك. طيب، إلى هنا والحمد لله. تفضل.